الرمي قبل الزوال لرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للضعفة كما رخص لهم في يوم العيد أن يرموا قبل الفجر. والموجب قائم وهو الزحام، بل إنه في رمي الجمرات أيام التشريق أشد إلحاحا لأن الجو حار، ومع ذلك لم يأذن لأحد أن يتقدم فيرمي قبل الزوال. حتى في اليوم الثاني عشر وهو يوم التعجل لا يجوز أحد أن يرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسك. ولكن لو أن الإنسان في اليوم الثاني عشر تعجل ولما متاعه حمل على السيارة ثم ذهب متجها إلى مكة على أنه سيرمي وينزل فصار زحام في الخطوط وزحام عند الجمرات، هل ينتظر إلى الليل ثم يرمي ويمشي أو نقول انتظر إلى الليل وتبقى إلى اليوم الثالث؟ الجواب الأول، ما دمت قد نويت التعجل وارتحلت وحبسك الزحام فلا حرج أن تستمر في تعجلك ولو بعد غروب الشمس، حتى لو لم ترمي إلا منتصف الليل امشي ولا حرج، لأنه يصدق عليك أنك تعجلت في يومين لكن حبسك العذر. طيب في آخر شيء طواف الوداع، إذا انتهى الإنسان من الحج وأراد الرجوع إلى بلده فإنه لا ينصرف حتى يطوف للوداع، ويسقط الوداع عن المرأة الحائض والنفساء. أسأل الله تعالى أن يهيئ للمسلمين حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. أما الأضحية فالأضحية سنة مؤكدة، الأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر عليها أن يدعها، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة على القادر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولفعله إياها، فيكره للقادر أن يترك الأضحية بل يضحي عنه وعن أهل بيته، ولا تصح الأضحية إلا بثلاثة شروط. الأول أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلو ضحى الإنسان بفرس يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. ولو ضحى بظبي لم يجزي، لا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم معزها وضأنها. الشرط الثاني أن تكون بالغة للسن الواجب، وهو في الضأن 6 أشهر وفي المعز سنة وفي البقر 2 سنين وفي الإبل 5 سنوات وما دونها لا يجزي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء يعني الهزيلة اللي ما فيها مخ. كم شرطا؟ 3. بقي الوقت، لا بد أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وهي من صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزي، ووجب عليه أن يذبح بدلها. يعني لو أن إنسانا لما صار يوم العيد في الصباح طلعت الشمس قال بيذبح أضحية لأجل إذا رجعت من البيت من الصلاة وجدت اللحم ناضجا فذبحها، يقول هذه لا تجزي، شاتك شات لحم، إن أحببت تبيع اللحم بيعه، إن أحببت تهديه أهده، إن أحببت تصدق به تصدق، إن أحببت تأكله كل، المهم إنها شات لحم. طيب، ويجب عليه أن يذبح مثلها وجوبا، أن يذبح مثلها بعد الصلاة. إلى متى؟ إلى آخر أيام التشريق. إذا غربت الشمس يوم الثالث من أيام التشريق انتهى وقت الأضحية، فتكون أيام كم؟ أربعة أيام. وإذا دخل عشر ذي الحجة والإنسان قد نوى الأضحية فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. ثلاثة أشياء: الشعر، والثاني الظفر، والثالث البشرة. ما هي البشرة؟ الجلد. قد يقول قال كيف يأخذ الإنسان من جلده؟ نقول نعم يأخذ. يوجد بعض الناس يكون في أقدامه شقوق فتجده ينتفها، هذا لا يجوز، وهو يريد أن يضحي. واعلم أن الأضحية في مكان المضحي لا خارج البلد، في مكان المضحي. وأما ما يظن بعض الناس من أنك ترسل أضحية دراهم إلى مكان من بلاد المسلمين ليضحى به فهذا غلط، هذا فيه فوات مصالح عظيمة وله سلبيات. أما فوات المصالح فأولا، هل الأضحية شرعت من أجل الانتفاع باللحم أو من أجل التقرب إلى الله تعالى بذبحها؟ الجواب الثاني بلا شك. قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولو كان المقصود الأضحية لجاز الإنسان، نعم، ولو كان المقصود اللحم لجاز لكل إنسان أن يشتري يوم العيد أكثر من لحم الضأن ويتصدق به، ولكن المقصود التقرب إلى الله تعالى بالذبح. فإذا أرسلت دراهم إلى مكان لا تدري عنه هل تشعر بأنك متقرب إلى الله تعالى بالذبح أو متقرب إلى الله تعالى بهذه الدراهم التي أرسلت؟ الجواب الثاني لا شك، ولا تشعر بأنك متقرب إلى الله بالذبح، فيفوت هذا المقصود الأعظم الذي قال الله عنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثانيا، أمرنا الله تعالى بالأكل منها، أمرنا الله بالأكل منها، فقال تعالى كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وإذا دفعت الدراهم إلى مكان ما يشترى به أضحية ويضحى بها هل تأكل منها؟ أجيبوا يا جماعة ما تأكل، ففوتت أمر الله عز وجل. وقد قال بعض العلماء إن الأكل منها واجب وأن من لم يأكل من أضحيته فهو آثم، قالوا لأن الله أمر بالأكل وقدم الأكل على إطعام المسكين، قال كلوا منها وأطعموا، وأنت الآن ما أنت بأكل منها. واضح يا جماعة؟ واضح. ثالثا يفوت المضحي الذي أرسل الدراهم يفوت ذكر اسم الله عليها، لأن الذي يسمي من الذابح أنت لا لا, لا يفوت هذا الشيء. هل نعم فاتك هذا الشيء. فحرمت الأجر. أما الأمور السلبية فهي كثيرة، منها أن الإنسان ممنوع من أخذ الشعر والظفر والبشرة حتى يضحي، وإذا أرسل الدراهم ما الذي يعلمه أنه ضحي بها أو لا؟ لا يدري، فيبقى معلقا هل يأخذ من هذه شيئا أو لا يأخذ، ويبقى في شك حتى يضرب التلفون على الذين قبضوا الدراهم يقول هل ذبحتم أضحيتي، حتى يأخذ من شعره الذي يستحب أخذه. فسيقولون والله ما ندري، عندنا آلاف من الغنم ما ندري وش أضحيتك، انتظر، ربما يقول انت ذهبت أيام ما يدري، ولا يمكن أن يتأكد أن أضحيتها ذبحت إلا إذا انتهت الأضاحي كلها. فيبقى الإنسان معلقا، لا يفعل السنة في حلق العانة ولا في تقليم الأظفار ولا في الأخذ من الشارب، تعطل السنة. ثانيا من الأمور السلبية أنك إذا دفعت الدراهم، وهذه مسألة يجب النظر فيها نظرا عميقا، إذا دفعت الدراهم ودفع الثاني دراهم والثالث دراهم ولنكن اجتمع مثلا 100,000 اشتري بها أضاحي، ما هي أضحيتك من هذه الأضاحي؟ إن الذين يضحون لا يدرون، اجتمع عندهم 100,000 عن 200 أضحية، ذبحوا 200 ولا يدرون إن هذه لفلان أو هذه لفلان، ذبحوها باسم أنها ضحايا وبس. ومعلوم أنه لا بد من تعيين من هي له، ولم يبلغنا أن هؤلاء الذين يأخذونها أنهم يجعلون قوائم بأسماء، فيقول بسم الله عندي صفحة فيها 10 أسماء يلا فلان ابن فلان هذه أضحيته اذبحها يا جزار، ما كانوا يقولون هذا، وحينئذ تبقى أضحيتك عائمة. وبمقتضى القواعد الشرعية لا تجزئ الأضحية. لماذا؟ لأنه لم يعين، صارت 200 أضحية مشاعة بين 200 رجال أو أقل أو أكثر، وهذا أمر مشكل. ومنها أنه يفوتك الأكل منها، وقد بينا أن بعض العلماء أوجب الأكل، ومنها أنك لا تأمن أن يتأخر ذبح أضحيتك إلى ما بعد أيام التشريق، لأنه إذا قدرنا اجتمع عند هؤلاء 10,000 رأس والجزارون 5 أو 6 أو 10، هل يمكنهم أن يذبحوا هذا العدد الكثير في 4 أيام؟ قد لا يمكن، فتبقى الأضاحي متأخرة عن وقتها. وهذا كما سمعتم أولا إذا لم تقع الأضحية في وقتها فهي غير مجزئة. والمهم أننا ننصح إخواننا المسلمين عن ارتكاب هذه الطريق لما فيها من فوات المنافع وحصول الأمور التي يقع فيها الشك، ولسنا نريد بهذا أن نمنع الخير عن إخواننا المتضررين أبدا، نقول يا أخي انفع إخوانك بالدراهم بالأطعمة بالكسوة بالفرش بالخيام لحفر الآبار، افعل هذا. وربما يكونون محتاجين لهذا أكثر من حاجتهم لقطعة من اللحم. فأرجو من إخواننا المسلمين في مثل هذه الأمور أن يتأنوا وأن يسألوا أهل العلم. طيب، لو قال قائل: إذا دعت الضرورة في بلد ما إلى بذل الأضاحي لهم، نقول: لا تبذل الأضاحي، ابذل صدقة، والصدقة عند الضرورة أفضل من الأضحية. الصدقة عند الضرورة أفضل من الأضحية، لكن ادفعها لا على أنها يشترى بها أضحية، الأضحية خذها عندك في بيتك، وهذه اجعلها صدقة. والصدقة عند الضرورة أي دفع الضرورة أفضل من الأضحية. فمثلا إخواننا في الشيشان مضطرون إلى مساعدة بالمال إذا كان يمكن أن يصل إليهم. فإذا كان الإنسان عنده 100 ريال، يعني 200 ريال، إما أن يشتري بها أضحية أو يرسلها لهم. الأفضل أن يرسلها لهم لأنهم في ضرورة، والأضحية ما هي ضرورة. فلينتبه المسلمون لهذا، وألا ينجفلوا للدعوات التي ظاهرها العاطفة، والعاطفة يجب أن تكون لكل مسلم لأخيه، أن تكون من كل مسلم لأخيه، لكن لا بد من التمشي على الحدود الشرعية. أخيرا، فضل عشر ذي الحجة، قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، أولها أول يوم وآخرها يوم العيد، وقيل آخرها يوم عرفة. وعلى كل حال، فأحث إخوان المسلمين على كثرة العمل الصالح في هذه الأيام العشر، من الصدقة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. والعجب أن المسلمين في عشر رمضان يكثرون من الخير، وحق لهم ذلك، لكن في عشر ذي الحجة هم عنها غافلون، لأنه لم يتنبه العلماء لهذه المسألة فينبه الناس، أو تنبهوا ولكن لم يحصل فرصة للكلام. على كل حال، أحث إخواني على كثرة العمل الصالح في هذه الأيام العشر، من قراءة القرآن والذكر والصلاة والصدقة والصيام، وليملأ الأجواء من قولهم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، في المساجد والأسواق والبيوت جهرا، إلا النساء فلا ترفع صوتها بذلك. صيام ذي الحجة، عشر ذي الحجة، ورد حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصومها. وورد حديث في السنن عن حفصة أظن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع صيامها. قال الإمام أحمد: والمثبت مقدم على النافي. ونحن نقول: لا حاجة إلى هذا، ما دام عندنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيامنا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وهل الصيام من العمل الصالح؟ أجيب: نعم، من أفضل الأعمال، يدخل في هذا. وكون عائشة رضي الله عنها ما رأته صائما، غيرها رآه وأثبت، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي صيامها. ولعلها رضي الله عنها لها عذر في عدم الرؤية، أو يجوز عليها ما يجوز على غيرها من النسيان أو غير ذلك. المهم، لدينا نص محكم، وهو: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فيقتضي أن يصومها المسلمون تقربا إلى ربهم عز وجل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاه، وأن يجمعنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأظن أن الإقامة الآن حان وقتها، وتكون الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الأسئلة كثيرة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، في النيابة عن الغير كثر في الآونة الأخيرة النيابة عن الغير في الحج، فهل تكرمت يا فضيلة الشيخ ببيان هذه الأمور؟ أولاً، النيابة المشروعة في الفرض والنفل ما هي وما صفتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في العبادات أن تكون من الفاعل المخاطب بها، لأن المقصود بها إصلاح القلب والتقرب إلى الله عز وجل، وإذا أناب الإنسان غيره فيها فإنه لا يستفيد هذه الفائدة العظيمة. فمثلا إذا استناب الإنسان شخصا في الحج، تجد المحرم متجنبا للمحظورات، وتجد المنيب على كل ما يريد من الشهوات، وربما يكون على المعاصي، فأين العبادة؟ ولذلك نقول: الاستنابة في الحج إن كانت عن فريضة والمنيب لا يستطيع أن يقوم بها على وجه لا يرجى زواله، فهذا لا بأس به. لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبيها، وكان شيخا كبيرا أدركته الفريضة، فريضة الحج، فقالت: يا رسول الله، أحج عنه؟ قال: نعم. وهذا واضح لعجزه. وكذلك لو كان ميتا ولم يحج وأراد أحد أن يحج عنه فلا بأس، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قال: حج عنها. أما الاستنابة في النفل ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أن ذلك جائز، والثانية أن ذلك ليس بجائز. وفرق بينها وبين الفريضة بأن الفريضة لا بد من فعلها إما بنفس الإنسان أو بنائبه، وأما النافلة فلا. فتهاؤم الناس الآن في النيابة في الحج أمر ليس من عادة السلف، ولا كانوا يتجاسرون على هذه النيابة على هذا الوجه. ثم إن بعض الناس ينوب في بعض أفعال الحج، ينوب في بعض أفعال الحج، مثل بعض الناس يوكل من يرمي عنه وهو قادر على الرمي، تجد جالس في الخيمة مع أصحابه يتحدث وكأنه في نزهة، وفلان خذ حصاي ارمى عنه. وين العبادة؟ الحج عبادة يا إخواننا، ليس مجرد أفعال تفعل، عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه عز وجل. ولذلك كان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلا ينبغي الإكثار من الاستنابات. ولكن خير من ذلك إذا كان الإنسان قد أدى الفريضة، أن يرى رجلاً لا يستطيع أن يؤدي الفريضة فيعطيه دراهم ليحج بها، فيكون قد أعان على حج واجب وله مثل أجر الفاعل، يعني له أجر الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. نعم.
الثاني يقول: هل يجوز لي أن أحج نيابة وأنا مستأجر من قبل حملة حج للعمل، وقد أذنوا لي بالحج، ومن المعلوم أني لن أدفع من مال النيابة شيء، بل ربما سأقبض مالا من تلك الحملة، فما حكم ذلك المال الذي دفع لي؟
إذا علم بذلك الذي دفع المال وأذن فلا بأس، لكن إذا لم يعلم وأداه الدراهم، وحج هذا الرجل مجانا إما لكونه عاملا في الحملة أو لغير ذلك، المهم أنه حج مجانا، فماذا يكون؟ نقول: لابد أن تستأذن منه بعد الحج وتقول: هل رخصت لي؟ إن قال: لا ما رخص لك، يرد عليها ما أخذه. والحج للموكل، مثال ذلك زيد أعطى عمرا دراهم ليحج بها، فحج عمر بالسيارات التي تبرع بها أهلها، أو صار عاملا في حملة ولم يسلم شيئا، فهنا نقول: يجب عليك أن تخبر من أعطاك المال، فإن أذن لك وقال: ما أتاك من المال فهو لك، والحج الحمد لله ثبت لي، فهو حر. وإن قال: لا، أنت الآن حججت مجانا وحججت عني، فإنه يكون الحج عن نفس الذي أعطاه الدراهم، ويرد الدراهم إلى صاحبها. نعم.
يقول: حول الحج مع الاستطاعة ووجود الدين، هل للإنسان أن يستلف ليحج؟ ومن حج وعليه دين حال، هل يصح حجه سواء سمح له صاحب الدين أم لا؟
نعم. أولا يا إخوان، يجب أن نشكر الله عز وجل ونثني عليه أنه لم يوجب الحج على من عليه دين رأفة بالناس، فإذا كان عليك دين لا تحج، لأن الحج لم يجب عليك أصلا، ولو لقيت ربك للقيته وأنت غير مفرط، لأنك لم يجب عليك الحج، فاحمد الله أن الله يسر لك، واعلم أن حق الآدمي مبني على المشاحة، والآدمي ما يسقط شيء من حقه، وحق الله مبني على إيش؟ على المسامحة. أترد فضل الله عليك وتقول: بحج علي الدين، ويبقى الدين عالقا في ذمتك، مع أن الحج ليس واجبا عليك. الحج لا يجب على من عليه دين أبدا، إلا إذا كان الدين مؤجلا، وكان الإنسان واثقا أنه إذا حل القسط فإنه يوفيه، وكان بيديه دراهم يمكن أن يحج بها، فهنا نقول: حج، لأنك قادر بلا ضرر. وعلى هذا فالذي عليه دين للبنك العقاري وهو واثق من نفسه أنه إذا حل القسط أوفاه، وبيده الآن دراهم يمكن أن يحج بها، فليحج. وأما إذا كان لا يثق أنه يوفي الدين إذا حل القسط فلا يحج، ويبقي الدراهم عنده حتى إذا حل القسط أدى ما عليه. أين؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا أخ يسأل فضيلة الشيخ ويقول: ما حكم الحج والعمرة بالخادمة إذا لم يكن معها محرم؟ وما حكم استقدام الخادمة بدون محرم أو نقل كفالتها ممن قد استقدمها مسبقا؟
نعم. هذان سؤالان: السؤال الأول، إذا حج أهل البيت وعندهم خادم وليس معها محرم فليحجوا بها، وذلك لأن حجهم بها أحفظ لها من أن تبقى في البيت وحدها أو يعيروها لأحد من الناس فنرى أن تذهب معهم، لأنها باقية معهم في البيت بلا محرم. وأما بالنسبة لاستقدام النساء بلا محرم، فكنت بالأول أتساهل فيه بعض الشيء، وأقول: إذا جاء بها محرمها ثم رجع فالأمر سهل، لكن حصلت وقائع من بعض ضعيف الإيمان وضعيف العفاف أوجبت لي أن أقول لا يجوز أن تستقدم خادما إلا بمحرمها الذي يبقى معها. نعم نعم تفضل. عنده سؤال؟
ما يدرون شيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن أهالي رياض الخضراء.
الله يحييكم.
نجتمعون في جامع الضيف. نجيكم السلام. وجزاكم الله خيرا. وجميع الأسئلة التي عرضت على فضيلتكم وهي كثيرة جدا تبدأ بقول السائل إني أحبكم بالله.
جزاهم الله خيرا وأحبهم الله.
هذا السائل يقول لقد قدر تنظيم الحج عن طريق الحملات. وهذا مكلف ماديا لمن عنده 4 بنات حيث يكلف ذلك حوالي 15,000 ريال على أقل تقدير. فهل يسقط الحج عنهم؟ وفيه سؤال مهارهم ويقول هذه السنة نويت الحج أنا وبعض من أقاربي على سيارتنا.
السؤال الأول كان الصوت رفيعا ما تبين لي. السؤال الأول
يقول لقد صدر تنظيم الحج عن طريق الحملات وهذا مكلف ماديا لمن عنده 4 بنات حيث يكلف ذلك حوالي 15,000 ريال على أقل تقدير. فهل يسقط الحج عنهم؟
نعم. من المعلوم أن الحكومة وفقها الله سنت سنتين. السنة الأولى أنه لا يحج أحد إلا بعد 5 سنوات وهذا التنظيم في محله، وذلك من أجل التخفيف على الحاج الذي حج تطوعا وعلى الآخرين. والحكومة وفقها الله لم تمنع الحج، لم تقل لا تحج إلا الفريضة، لكنها نظمت. وفرق بين المنع والتنظيم. ونقول للإخوة لا تحزنوا على هذا النظام، لأن أسباب المغفرة والحمد لله لا تنحصر في الحج. الإنسان إذا أسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإذا قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وإذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وأتمها بلا إله إلا الله أتم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وإذا صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك إذا قامه أو قام ليلة القدر. فأسباب المغفرة والحمد لله كثيرة. لا تحزن يا أخي، ساعد الحكومة على النظام الذي فيه الخير. وإذا كنت ولا بد فانظر إلى أخيك الذي لم يفرض وساعده على فرضه، أعطه النفقة تحوز أجر فريضة الحج. وأما بالنسبة للنظام الثاني وهو أنه لا بد أن يكون هناك أن يكون الناس يحجون مع الحملات، فالذي أرى أن الناس فهموه على غير المراد. الناس فهموه على غير المراد، وذلك لأن الخيام الآن في ميناء أخذها الناس، أخذها الحملات، ما بقي مكان للخيمة التي يذهب بها العائلة وينصبونها هناك. فرأوا حفظاً للنظام وعدم الفوضى أن يكون الإنسان في أيام الحج خاصة مع حملة، لأنه إذا وصل إلى ميناء ووجد أن الخيام قد وزعت أين يذهب؟ فظني أن النظام هذا يراد أن يكون الإنسان في أيام الحج خاصة مع حملة. أما الوسيلة التي تنقله إلى مكة فلا أظن أنه لا بد أن يكون مع الحملة، ربما يروح على سيارته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم،
محمد.
نعم.
أهلا
وسهلا مسيك
الله خير. السلام
عليكم. وعليكم السلام.
الموافقة في نقل هذا اللقاء.
الله يوفقنا وياكم الخير.
تعالى ينفع بكم الإسلام والمسلمين.
الله يجزاكم خير.
تلك العادة الطيبة يا شيخ.
نعم.
السؤال يقول السائل: يقول ما رأيكم فيما يفعله كثير من الطائفين الذين يقفون على الخط المحاذي للحجر الأسود لأجل التكبير، ويظنون أنه لا بد من التكبير على الخط فلا يجوز تجاوزه إلا بعد التكبير، مما يكون سببا في الزحام ومضايقة للطائفين.
أقول هذا الخط الذي وضع على قلب الحجر الأسود هو من نعمة الله عز وجل على كل الحجاج والمعتمرين، ذلك لأن الإنسان لا يتيقن محاذاة الحجر بدون هذا الخط، وما أكثر ما كنا نقف هل حاذينا الحجر، هل تقدمنا، هل تأخرنا، لكن لما جاء هذا الخط صرنا نتيقن أننا بدأنا الطواف من حيث يبدأ وانتهينا به من حيث ينتهي. أما مسألة الوقوف فقد طفنا نحن في أيام الساعة وفي أيام الضيق، لم نجد هذا الذي يقول بعض الناس، وإن كان الحج في الحقيقة كالبحر أمواج لكن ما لقينا أحد. بعض العوام من خارج البلاد ربما يقفون، ولكن مع ذلك إذا كان الزحام شديدا لا يتمكنون من الوقوف طويلا لأن الناس يدفعونهم. كان الناس بالأول يقفون في مساحة أوسع من هذه المساحة، لأن كل واحد منهم يظن أنه حاذ الحجر يقف ويسلم على الحجر. أما الآن فانحصر الموقف عند هذا الخط، فأرى أنه من نعمة الله ومن حسنات الحكومة وفقها الله عز وجل. وكان بالأول كان خطين، أحدهما عن يمين الحجر والثاني عن يساره، أرادوا به أن يحتاط الإنسان عند ابتداء الطواف فيبدأ من الخط اليسار ويحتاط في انتهائه فيصل إلى خط اليمين، وحصل في ذلك أشكال لأن هذين الخطين يكون الحجر إيش بينهما فيحصل الإشكال. تجد بعض الناس يبتدئ من الخط الثاني الأيمن فينقص الشوط الأول، وبعض الناس ينتهي في الشوط الأخير عند الخط الأيسر فينقص الشوط الأخير، ثم بعد ذلك رؤي أن تزال الخطان وأن تجعل خطاً واحد. وإذا أردت أن تعرف ضرورة الناس لهذا الخط فانظر منتهاه من عند باب الصفا، اللي يقف عند منتهاه من عند باب الصفا يقول سبحان الله هذا محاذاة الحجر، لأنه يظن أن محاذاة الحجر قبل هذا بأمتار. وإذا ظن هذا ووقف في الشوط الأخير قبل أن يصل إلى المنتهى ما صح الشوط الأخير فيرجع بدون طواف. فالمهم من هذا والحمد لله آثاره حسنة جدا، وحفظه للطواف لا نظير له. وإذا وقف الناس ثلاث ثواني فإنه لا يمكنهم الوقوف طويلا مع زحام الناس لهم، مع أني وأقول ذلك مشهدا إياكم على هذا، ما رأيت هذا الشيء، بمعنى أن كثيرا منهم يسلم يعني يشير بيده وهو ماشي، واللي يقف يقف ثواني ولا دقيقة واحدة. نعم.
السؤال الثاني. نعم. يقول ما الشيخ،
لكن ترى هذا الثاني قرض.
نعم.
هذا الثاني قرض بمعنى أنه لا يعاد عليك مرة ثانية.
طيب الشيخ، يقول هناك شيخ ساد طافت حول الكعبة وهي حائض ولم تخبر والدها وأهلها بذلك وأكملت حجها وقد توفي والدها وما عليها.
والله مشكل هذا. طواف الإفاضة ولا الوداع؟
يظن طواف الإفاضة.
إذا كان طواف الإفاضة فأخبرها أنها الآن فيما بقي من إحرامها، يعني لم تحل إلا التحلل الأول، ويجب وإذا كانت ذات زوج يجب على زوجها أن يتجنبها، وإذا كانت قد عقد عليه النكاح بعد هذا الطواف الإطافة وهي حائض فعقد النكاح غير صحيح، يجب أن يفارقها زوجها وتذهب الآن إلى مكة، تذهب إلى مكة، إن أتت بعمرة من الميقات فحسن، فتأتي بالعمرة وتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة للحج الماضي، وإن لم تأتي بعمرة فلا حرج، تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة للحج الماضي وترجع إلى بيتها. وبعد رجوعها إذا كانت قد تزوجت فيما بين قضاء الطواف الآن والطواف الأول يجب أن يعاد العقد، وإذا أعيد العقد فله أن يدخل بها فورا لأن العدة له. واضح الجواب؟
نعم شيخ، بارك الله فيك.
وعليكم السلام.
خير شيخ،
الله يمسيك بالخير. نعم تفضل.
شيخ اخواني يشكرونك يدعون لك على وفقتكم يا شيخ،
الله يجزاهم خير. الواقع ان هم الذين احسنوا الي، لان هذا من نشر العلم، نسال الله يجعلنا اياكم مباركين.
يقول الشيخ في سؤال، يقول فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يقول هذا التكبير في ايام التشريق هل يكون بعد الصلوات فقط ام في كل وقت؟
نعم، الصحيح ان التكبير في ايام التشريق سنه في كل وقت، الصحيح ان التكبير في ايام التشريق سنه في كل وقت، وقد نص الله على ذلك في القرآن في الكتاب العزيز، فقال واذكروا الله في ايام معدودات. نعم سمعت الجواب. ها سؤال ثاني يكون قرا. طيب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
غالية
الثمن. هذه المسألة، هل الأفضل في الأضحية رفيعة القيمة أو السمينة الكبيرة؟ هو الغالب أنهما متلازمان، أن الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أغلى، لكن أحيانا يكون بالعكس، أحيانا يكون بالعكس. فإذا نظرنا إلى منفعة الأضحية قلنا الكبيرة أفضل وإن قلت قيمتها، وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله عز وجل قلنا كثيرة الثمن أفضل، لأن بذل الإنسان المال الكثير تعبد لله يدل على كمال عبادته وصدق عبادته. والجواب أن نقول لهذا انظر ما هو أصلح لقلبك فافعل، ما دامت المصلحتان قد تعارضتا فانظر ما هو أصلح لقلبك، إن رأيت أن النفس يزداد إيمانها وذلها لله عز وجل ببذل الثمن الكثير فابذل الثمن الكثير. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ، بعد النزول من مزدلفة ليلا بعد نصف الليل، هل الأفضل أن نرمي أم نذهب إلى المطاف؟ لأن ذلك ربما يكون أرفق على من معه نساء يخشى من حبسهن له فيبادر بالطواف قبل الرمي قبل فجر يوم العيد.
نعم، الأفضل الأرفق، فإذا كان الأرفق له أن ينزل لمكة ويطوف ويسعى ويخرج ويرمي فليفعل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الضعفة من أهله ليلة المزدلفة قبل الفجر، مع أن الأفضل أن يبقى الحاج حتى يسفل، فبعثهم ليرموا بهدوء وطمأنينة. فإذا كان الإنسان يرى أنه إذا نزل إلى مكة وطاف وسعى كان أرفق له فليفعل. نعم
تعقيب بارك الله فيك عن على سؤال الحج.
نعم،
ورقة من أحد الأخوات تقول أن الطواف كان في عمرة ليس في الحج.
إيه نفس الشيء، لأن طواف العمرة ركن.
نعم،
وهذه بعد أشد، لأن إذن لم تحل تحلل الأول ولا ثانية، هي الآن على إحرامها تماما، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام.
حجت بعدها مرات.
طيب اعتمرت وحجت، هل نوت القضاء؟ إن نوت القضاء فهذا المطلوب، وإن لم تنوي القضاء فيبقى هل صحت عمرها التي وقعت في جوف العمرة الأولى أو لم تصح. أنا أقول أسأل الله لي العفو والعافية إن هذه العمر صحيحة إن شاء الله لأنها جاهلة، وإلا لكان إحرامها بعمرة في جوف عمرة لا يصح. فنقول إحرامها إن شاء الله صحيح وعمرها صحيحة، وما دامت لم تنوي القضاء فعليها القضاء. تفضل
فضيلة الشيخ حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يوجد عندي ولدان، أنوي أن أسافر بهما لأداء فريضة الحج، ولكن عند مراجعة إحدى الحملات طلبوا مبالغ كبيرة، تصل تكاليفنا إلى قرابة 20,000 ريال، وأنا دخلي محدود، فهل تسقط عنهما فريضة الحج حتى يدرك هذا المبلغ؟
نعم. أي نعم. أقول إذا كان مفهوم النظام أن الإنسان يجب أن يعقد مع الحملة من بلده حتى يرجع، وهذا يكلفه ولا يستطيعه، فإنه لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع.
أيها الإخوة، هذا الشريط موصول بالشريط الذي يليه.